alhamdulillah, estoy en la vida y me estoy con la cocina. Y la cocina, la cocina, la cocina, la cocina. كان الكلام في المسألة الحادية عشرة. قال لو ترك ثمانية أجداد الأجداد الأربعة لأبيه والأجداد الأربعة لأمه، أي ترك ثمانية أجداد أربعة كاملة لأبيه وأربعة لأمه، فقلنا أن المسألة تتقسم أو أن أفضل اللغات تكون من ثلاثة، قسم أو ثلث يكون لأجداد الأم، والثلثان الآخران يكونان لأجداد الأب. قال سهم من الثلاثة لأقرباء الأم وهو ثلثها، لا ينقسم على عددهم وهو أربعة، وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم على ثمانهم وهي تسعة. بالنسبة إلى أجداد الأم أي الأجداد من طرف الأم لهم ثلث أصل الفريضة وتقسم لواحد من ثلاثة، وتقسم على أربعة أقسام باعتبار أنهم من طرف أم، فإذا يقسمون المال بينهم بالسوية. فهنا لا إشكال ولا شبهة أن هناك شخصة واحدة وعدد السهام أربعة، فإذا الشخصات انكسرت على عدد السهام، فإذا معنى ذلك أنه لا بد أن يقسم أو يخرج عامل أو يكون المقام بشكل يقسم على الجميع. هذا هو أجداد الأم أو حصة أجداد الأم. أما الثلثان الباقيان فيعطوا استئصال أجداد الأب، وأجداد الأب قلنا بأنه ثلثا الثلثين تذهب لأبوي الأب قبل الميت، باعتبار أنهم ماذا؟ باعتبار أنهم أجداد في المرتبة الثانية، يعني بتعبير آخر مات إنسان، هذا الإنسان له أبوين، فإذا اثنين هؤلاء في الطبقة الثانية، ولهذين الأبوين لكل واحد منهما أب وأم، فإذا المرتبة الأولى من الأجداد ستكون أربعة، ولكل واحد من هؤلاء الأربعة له أب وأم، فإذا المرتبة الثانية من الأجداد ستكون ثمانية. ثم قلنا ثلث واحد من أصل الفريضة تكون لأجداد الأم، بمعنى أنه أبوى أب أم الميت وأبوى أم أم الميت، فهذه أربعة. والثلثان من أصل الفريضة تكون لأجداد الأب، وهذان الثلثان أيضا تقسم أثلاثا، ثلث الثلثين تذهب لأبوي أب أب الميت، وثلث الثلثين تذهب لأبوي أم أب الميت. فإذا هذه الفريضة تتصل بهذا الشكل. قال سهم من الثلاثة لأقرباء الأم وهو ثلثها، أي ثلث الفريضة، ثلث أصل الفريضة لا ينقسم. لماذا؟ لأنه واحد من ثلاثة، والواحد لا بد أن ينقسم على أربعة، فإذا لا ينقسم إلا بأن تكون بالشكل الذي تكون القسم على أربعة، والواحد لا يكون القسم على أربعة بلا تسليم. والنسبة الموجودة بين العدد أربعة والعدد واحد هما نسبة التباين، لأنه لا هناك نسبة التداخل ولا التماثل ولا التوافق، وإنما التباين. وقلنا فيما سبق أنه إذا كانت النسبة بين العددين هي التباين، فنضرب أحد العددين في الآخر، فإذا يبقى عندنا أربعة، واحد في أربعة أربعة، فإذا من طرف أجداد الأم يبقى عندنا العدد أربعة. نأتي إلى أجداد الأب أي من طرف الأب، قلنا أن الثلثان من أصل الفريضة أيضا تقسم أثلاثا، ثلث منها ثلث من الثلثين لأبوي أم أبي الميت، وثلثان من الثلثين لأبوي أب أبي الميت. وهنا أيضا لكل منهما للذكر مثل حظ الأنثيين. لماذا؟ باعتبار أنهم يرثون من طرف الأب لا من طرف الأم. هنا الثلث من الثلثين يعني واحد من الثلثين الذي هما من أصل الفريضة، ثلثا أصل الفريضة لا بد أن تقسم أثلاثا، وأيضا الثلثاء الثلثين لا بد أن تقسم أثلاثاً، فإذا تكون الأعداد أو سهام الثلثان الآن ستكون في التسعة ثلاثة في ثلاثة، أولاً ثلاثة الثلثين ثلث الثلثين بالنسبة إلى الثلثين أصلاً، وبعد ذلك لكل واحد منهما أيضاً للذكر يستحق الثلثين، يعني أبو الميت تقسم ثلثاء الثلثين له ثلاثة أقسام، وأبواء أمه أبو الميت أيضاً ثلثهما الذي هو ثلث من الثلثين تقسم أيضاً ثلاثة، فتكون حق الفريضة بالنسبة لأجداد من طرف الأب ستكون تسعة. فلهذا قال وسهمان، أي سهمان من أقصى الفريضة وسهمان لأقرباء الأب لا ينقسم أيضاً، باعتبار ماذا؟ باعتبار أن سهامهم تسعة، باعتبار أن سهامهم تسعة، فإذا لماذا سهامهم تسعة؟ قال لأن الثلثين لجد أبيه، ثلث القاصر، ثلث التركة، ثلث أصل الفريضة تذهب لأجداد الأم، إذا نأتي إلى الثلثين المتبقيين، باعتبار أن ثلث الثلثين، الثلثان المتبقيان، ثلث الثلثين منها تذهب إلى من؟ إلى أبوي أبي الميت، فإذا يعني إلى الأجداد من طرف الأب ولكن من طرف الأب أيضا، لأن الثلثين لجد أبيه وجدته لأبيه، بينهما أثلاثا، يعني أبواء أبي الأب أبي الميت، فبينهما يقسم هذا الثلثان من الثلثين يقسم أثلاثا للذكر بالتحصن الأنثيين، وثلثه أي ثلث الثلثين الذي هو بالحق الفريضة تذهب إلى أبوي أم أبي الميت أيضا تقسم بينهما أثلاثا، وثلثه أي ثلث الثلثين لجد أبيه وجدته أيضا لأبيه، إلا أنه لأمه، يعني مو أجداد الأم وإنما أبوي أم أبي الميت، باعتبار أنه لكل واحد منهما قلنا أب وأم، فإذا الأب له أم وأب والأم أيضا لها أم وأب، فهنا هذه الأجداد الأربعة من طرف الأب يقسم بينهما المال أثلاثا، يعني الثلثان المتبقيان يقسم بينهما أثلاثا، ثلث يذهب إلى أحد الطرفين والثلثان من الثلثين يذهب إلى الطرف الآخر ويقسم بينهما للذكر مثل حظ الأنثيين. قال وثلثه لجد أبيه وجدته لأمه أثلاثا أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين، فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة، يعني هؤلاء الأجداد الأربعة الذين هم من طرف الأب ترتقي سهامهم إلى أي؟ ترتقي سهامهم إلى تسعة، لماذا؟ لأنه ثلثان هذان الثلثان أيضا يقسمان إلى ماذا؟ يقسمان إلى ثلاثة أجداد، والثلث والثلثان كل منهما يقسم إلى ثلاثة أجداد، فإذا نضرب البصر المقام واحد في الآخر يكون الفريضة تكون عدد السهام تكون من تسعة، فإذا أجداد الأب سهامهم ستكون من تسعة، وأجداد الأم سهامهم ستكون من أربعة. قال فترتقي سهام الأربعة إلى تسعة فقد انكسرت على الفريقين، فريق أجداد الأب وفريق أجداد الأم، وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة، يعني عندما ننظر بين نصيب أجداد الأم الذي هو واحد وسهامه أربعة، وقلنا بين الأربعة والواحد نسبة التباين، وعندما ننظر بين نسبة التسعة الموجودة وبين هذه الحصص وبين السهمين يعني الثلثان الذي يأخذان من أصل البيضة أيضا نجد بينهما التباين، لقائل أن يقول إذا لا بد أن نضرب الاثنين في التسعة حتى باعتبار أنه في التباين قلنا نضرب أحد العددين في الآخر، نقول هنا لا حاجة إلى ذلك باعتبار أنه إذا ضربنا أو نظرنا النسبة بين التسعة وبين الأربعة يعني سهام أجداد الأم وسهام أجداد الأب نجد بأنه بعد أن نضرب التسعة في الأربعة والعدد الخارج منهما نضربه في قسم الفريضة يقبل القسمة على الجميع بلا تفريق، فإذا لا نحتاج إلى أن نضرب الاثنين في التسعة. قال وبين عدد كل فريق ونصيبه مباينة أي بين الواحد والأربعة وبين الاثنين والتسعة وكذا بين العددين يعني بين الأربعة والتسعة أيضا النسبة بين الأربعة والتسعة هي نسبة التباين فإذا كانت النسبة التباين فيضرب أحدهما بالآخر وكذا بين العددين فيطرح النصيب أي يطرح واحد وإثنين أما بالنسبة إلى الواحد باعتبار لا وأما بالنسبة إلى الاثنين بالتسعة فالاثنين أيضا نطرحها لماذا؟ باعتبار أنه لا نحتاج إلى ذلك يعني أن الأخوة أربعة في تسعة وبعد ذلك ضرب ستة وثلاثين في أصل الفريق وثلاثة تبدي لنا أو تعطي لنا أرقام غير قابلة للانكسار وإنما هي أرقام صحيحة وإذا كان الأمر كذلك فلا نحتاج إلى أن نضرب الاثنين بالتسعة وكذا بين العددين أي الأربعة والتسعة فيطرح النصيب النصيب يعني الواحد والاثنين ويطرح أحد العددين أي الأربعة التي هي نصيب أجداد الأم والتسعة التي هي نصيب أجداد الأب ويطرح أحد العددين في الآخر ومضروبهما يعني 36 أي مضروب الأربعة في التسعة التي هي 36 ثم يضرب المرتفع وهو 36 في أصل الفريضة التي هي 3 فيكون العدد 108 ومضروبها أي مضروب العددين أحدهما في الآخر ومضروبها في الأصل ستكون ماذا؟ ستكون 108 الآن نأتي إلى ثلثها هنا تأتي أو تذهب إلى أجداد الأم وثلثاها تذهب إلى أجداد الأب بالنسبة للأم قلنا أنه يقسم المال بينهم في السويات للذكر يستحق الأنثى ثلث المئة وثمانية ستكون ستة وثلاثين تأتين أربعة سيكون لكل واحد تسعة أما الثلثان الآخران فقلنا أيضا أنه ستكون لأبوي أب الميت ثلث الثلثين والمتبقي وهو ثلث الثلثين ستكون لأبوي أم أبي ميت يعني 48 و24 ولكل ذكر تستحق ثلثين ويقسم هكذا فلهذا قال ثلثها 36 ينقسم على أجداد أمه الأربعة بالسوية لكل واحد من الأجداد الأربعة تسعة وثلثاها أي ثلثاء الأصل الفريضة وثلثاها 72 تنقسم على 9 باعتبار أنه عدد السهام أجداد الأب وثلثاها 72 تنقسم على 9 لكل سهم 8 فلجد الأب وجدته لأبيه ثلث ذلك أي ثلث 72 باعتبار أنهما أبوا أب الأب الميت والباقي تذهب إلى أبوي أم أبي الميت فلجد الأب وجدته لأبيه لا ذلك يعني 48 ثلثها للجدة للذكر بالتحفظ الأنثيين ثلثها للجدة 16 وثلثاها للجد 32 ولجد الأب وجدته لأمه 24 يعني الثلث من الثلثين سيكون لأبوي أم أبي ميت ولجد الأب وجدته لأمه 24 ثلث باعتبار الذكر بالتحفظ الأنثيين ثلث ذلك للجد 16 وثلثه للجدة 8 وهذه المجموعة ستكون 108 فإذا إلى هنا سبق لنا أن الرقم 108 يقتضي القسم على جميع هذه السهام بلا أن يوجد قسم فإذا لا نحتاج إلى أكثر من ذلك هذا هو المشهور بين الأصحاب ذهب إليه الشيخ أي الشيخ الطوسي شيخ الطائفة وتبعه الأكثر على هذا القول كل مسألة قولان آخران القول الأول أحدهما الشيخ معين الدين المصري قال أن ثلث الثلثي لأبوي أم الأم بالسوية وثلثاها لأبوي أبيها بالسوية أيضا وثلث الثلثين لأبوي أم أبي بالسوية وثلثاهما لأبوي أبيه أثلاثا. هذا القول يقول بأنه بالنسبة إلى الثلث الذي يذهب إلى أجداد الأم، قلنا في القول السابق أي القول المشهور الذي ذهب إليه الشيخ وتبعه الأذكار، قلنا أن الثلث من أقصى الفريضات يذهب إلى أجداد الأم، وأجداد الأم يقتسمون المال بينهم للذكر مثل حظ الأنثى يعني بالسوية. هذا القول يقول نعم أنهم يقتسمون المال بينهم بالسوية، إلا أن هذا الثلث بدل أن نقسمه قسمين نقسمه ثلاث أقسام، ثلثان منها يذهب إلى أبوي أبي أم الميت، والثلث من الثلث يذهب إلى أبوي أم أم الميت. فإذا هذا القول يريد أن يفرق حتى بالنسبة إلى الأجداد من طرف الأم. يقول صحيح أنه بالنسبة إلى الأجداد من طرف الأم يأخذون الثلث، هذا نقبله، وكذلك نقول أنهم يقتسمون المال بينهم بالسوية للذكر مثل حظ الأنثى، أيضا هذا نقبله، إلا أنه باعتبار أبوي أبي أبوي أبي أم الميت نقول لهما ثلثان من الثلث، وأبوا أم الميت نقول لهما ثلث من الثلث. هذا هو القول الذي ذهب إليه معين الدين المصري. وكذلك بالنسبة إلى ما يرتبط بأجداد الأب، فإنه قال وثلث الثلثين لأبوي أم الأب السوية. قلنا فيما سبق في القول السابق أن ثلثي أصل الفريضة تذهب إلى من؟ تذهب إلى أجداد الأب، ويقتسمونه فيما بينهم ثلثان يذهب ثلثاء الثلثين، ثلثاء الثلثين يذهب إلى أبوي أبي أبي الميت، ويقتسمونه بينهم بالذكر مثل حظ الأنثيين، وثلث الثلثين يذهب إلى أبوي أم أبي الميت، أيضا يقتسمونه بالنسبة للذكر مثل حظ الأنثيين. هذا القول يقول بالنسبة إلى أجداد الأب ذاك الثلث من الثلثين الذي يذهب إلى أبوي أم أبي الميت لا يقتسمونه للذكر مثل حظ الأنثيين، وإنما يقتسمونه أيضا بالسوية، فالثلث من الثلثين يقتسمونه بالسوية. إذا يتضح أن هذا القول يختلف عن القول الأول في شيئين. الشيء الأول أن الثلث الذي يذهب إلى أجداد الأم، قلنا هناك أيضا يذهب إلى أجداد الأم ثلثهم، إلا أنه يقسم بينهم بالسوية، هنا يقول لا يقسم بينهم أثلاثا، ثلثان من الثلث تذهب إلى أبوي أبي أم الميت، وثلث الثلث تذهب إلى أبوي أم الميت. هذا هو الفرق الأول. الفرق الثاني أنه بالنسبة إلى القول المشهور الذي ذهب إليه الشيخ الثلثان من أصل الفريضة، وإن كانت تقسم أثلاثا هنا أيضا تقسم أثلاثا، إلا أنه الثلثان لأبوي أبي الميت للذكر مثل حظ الأنثيين، والثلث من الثلثين لأبوي أم أبي الميت أيضا للذكر مثل حظ الأنثيين. هنا في الثلثين من الثلثين الذين هم أجداد الأب أي أجداد الميت من طرف الأب، هنا الثلث يقسم بينهم بالسوية يعني ثلث الثلثين. قال إن ثلث الثلث هذا بالنسبة إلى ما يتفق بأجداد من طرف الأم، إن ثلث الثلث لأنه قد سبق الكلام أن الثلث يكون نصيب أجداد الأم، أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم أي لأبوي أم الأم بالسوية ثلث الثلث، مع أنه كان مطلوب على القول الأول أن يأخذ نصف الثلث. لماذا؟ لأنه يقسم بينهم الأم بالسوية. أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، وثلثاها أي ثلثاء الثلث الذي هو لأجداد الأم، وثلثاء الثلث لأبوي أبيها أي لأبوي أبي الأم بالسوية أيضا. فإذا هذا الثلث بدل أنه يقسم بالسوية سيقسم إلى ثلاثة أقسام.
الثلث سيكون لأبويه أم الثلث ستكون لأبويه ثلث الثلث ستكون لأبويه أم الأب وثلث عفوا ثلث الثلث ستكون لأبويه أم الميت وثلثاء الثلث ستكون لأبويه أب أم الميت وثلث الثلثين الآن نأتي إلى ماذا نأتي إلى القسم الآخر وهو أشهاد الأب أي من طرف الأب وثلث الثلثين قلنا فيما سبق أيضا بالنسبة إلى الثلثان بالنسبة إلى الثلثين الأصل البيضة نقسمه ثلاثة أقسام ثلثاء الثلثين لأبوي أب أب الميت وثلث الثلثين لمن؟ لأبوي أم أب الميت هذه الثلث أي ثلث الثلثين الذي يذهب إلى أبوي أم أب الميت قلنا في القول السابق كان يوزع للذكر كأب الأنثيين ثم يوزع بالسويات وثلث الثلثين لأبوي أم الأب بالسويات مع أنه كان هناك تقسم للذكر كأب الأنثيين وثلثاهما أي ثلث الثلثين لأبوي أب الميت تقسم بينهما أجزاء وهذا كما كان في القول الأول صحيح فاتهام قرابة الأم ستكون ستة لا من أربعة في القول الأول في القول الأول قلنا أن اتهام الأم الأجزاء من طرف الأم تكون أصلها أربعة هنا نجد أنها قرابة ستة لماذا؟ باعتبار أن هذا الثلث لا بد أن يقسم ماذا؟ لا بد أن يقسم أثلاثا وأحد الثلثين أحد الأثلاث الثلاثة ثلث الثلث لا بد أن يذهب إلى اثنين وثلثاء الثلث لا بد أن يذهب إلى أيضا إلى اثنين فإذا لا بد أن تكون الفريضة بالشكل الذي يقتضي القسمة على ثلث الثلث الذي هو يذهب إلى اثنين والثلث الثلث الذي يذهب أيضا إلى اثنين فلا بد أن تكون من ستة فإذا صارت من ستة اثنين منها تذهب إلى أبوي أم أبوي أب أم الميت فيكون لكل واحد منهما واحد والأربعة الباقية تذهب إلى من؟ تذهب إلى أبوي أب تذهب إلى أبوي أب أم الميت تكون بينهما للذكر مستحضر فهو أيضا تقسم بينهما بالسوية فسهام قرابة الأم ستكون من ستة وسهام قرابة الأب ستكون من ثمانية عشر لماذا؟ في القول الأول قلنا أن سهام أجداد الأب ستكون من تسعة هنا صارت من ثمانية عشر باعتبار أنه هذان الثلثان اللذان تبقيا من أقصى الفريضة أولا لا بد من تقسيمهما ماذا؟ من تقسيمهما ثلثين أيضا لا بد من تقسيمهما إلى ثلاثة أثلاث هذان الثلثان لا بد من تقسيمهما إلى ثلاثة أثلاث وهذه الثلاثة أثلاث ثلثان ستكون منها لأبوي أبي أبي الميت وثلث الثلثين ستكون لأبوي أم أبي الميت وهذه تقسم بينهما بالسوية فإذا قسمت بينهما بالسوية التسعة لا بد أن تضرب في اثنين فستكون الفريضة من 18 طبعا في الحاشية هذا شكل أوضح موجود في الأرقام بدون ما كنا عند التصور كانت أفضل لأن هذه أرقام تحتاج إلى حسابات الآن راجعوا ما أنتم في الحاشية فإذا قد وضع شيء فقد ذلك يوضح فريض ستكون من 18 راجعوا في الحاشية وبعد ذلك تكون قال فسهام قرابة الأم ستة وسهام قرابة الأب ثمانية عشرة تبوء أخرى تحكت نقرأ الحاشية مثل لأن نصيبهم أي نصيب أجداد الرقم خمسة لأن نصيبهم يجب أن يقسم إلى ثلاثة أولا لماذا؟ ثلثاء الثلثين تذهب إلى أبوي أب أب الميت وثلث الثلثين تذهب إلى أبوي أم أب الميت قبلنا إذن هذه ثلاثة فواحد منها إلى اثنين هذا الثلث من الثلثين لا بد أن تقسم إلى اثنين صحيحين باعتبار أنهم يأخذون بالسوية وهذا هو الفرق الثاني بين هذا القول والقول الذي سبقه فواحد منها أي من هذه الثلاثة أقسام فواحد منها إلى اثنين واثنان منها إلى ثلاثة قبلنا فيضرب الاثنان في الثلاثة فيوجد لنا ستة والستة تضرب في ثلاثة التي الثلثان لا بد أن تقسم فيها إلى ثلاثة فتكون ثمانية عشر
18 إذا نظرنا إلى النسبة الموجودة بين 18 وبين 6 نجد أن هناك فيما بينها تداخل، لأن تكرار العدد 6 يؤدي إلى إثناء العدد الأخر، وإذا كان الأب كذلك فنأخذ العدد الأكبر، فنأخذ العدد الأكبر ونضربه في أفضل فريضة وهي 3، ف18 في 3 ستكون أفضل فريضة 154، بخلاف القول الأول فإن الفريضة كانت 180. قال واتهام قرابة الأب 18 فيتجزأ بها أي 18، لماذا؟ لدخول الأخرى أي الستة دخولها فيها أي 18، لأن بين العدد 18 وبين العدد 6 تداخل، وإذا كان الأمر كذلك فنأخذ العدد الأكبر وتضرب أي 18 وتضرب في أصل المسألة وهي 3 يبلغ 54 ثلثها أي 18 لأجداد الأم. هذه 18 لأجداد الأم حيث قلنا نقسمها إلى 3 أقسام، 12 إلى مكان و6 إلى مكان آخر. الستة تقسم بينهم بالسوية 3 و3، و12 أيضا تقسم بينهم بالسوية 6 و6. منها 12 لأبوي أبيها أي لأبوي أبي أم الميت بالسوية، و6 لأبوي أمنا كذلك أيضا بالسوية، و36 يعني ثلثا أفضل فريضة، و36 تذهب لأجداد الأب أيضا تقسم إلى ماذا؟ تقسم إلى 3 أجداد أو تقسم إلى 3 أجداد، 24 في مكان، 3 في مكان، والثلث الآخر في مكان. أما الثلثان فيقسم للذكر مثل حظ الأنثيين، وأما الثلث من الثلثين فيقسم بالسوية. و36 لأجداد الأب، منها 12 لأبوي أمه بالسوية، يعني لأبوي أم الأبي أم أبي الميت بالسوية 6 و6، و24 لأبوي أبيه 3، يعني للذكر مثل حظ الأنثيين 16 مع 8، و24 لأبوي أبيه 3 وهو ظاهر، يعني هذا الخطير كيف يفصل 16 مع 8. هذا هو القول الآخر في المسألة. القول الثاني أو الثالث في هذه المسألة، طبعا القول المشهور وعليه العمل بين فقهائنا وأصحابنا هو القول الأول، أما القول الثاني والثالث فليس بمشهور إنما هو فريد نادر. والقول الثاني للشيخ زين الدين، الشيخ زين الدين محمد بن الحسن البرزدي، أن الثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، والثلثين لأبوي أبيها 3. هذا القول يختلف عن القول الأول وهو ما ذهب إليه الشيخ في شيء واحد فقط. قلنا فيما سبق أن القول الثاني يختلف مع القول الأول في شيئين، أما أن هذا القول يختلف عن القول الأول في شيء واحد. ذكرنا فيما سبق أنه هذا الثلث الذي يذهب إلى أجداد الأم. القول الأول وهو قول الشيخ والأكثر قال أنه يقسم بينهم بالسوية، إلا أن القول الثاني وهو قول المصري قال أنه يقسم بالسوية، إلا أنه يقسم بالثلثين والثلث. هنا يريد أن يقول يقسم إلى ثلثين وثلث، والتقسيم لا يكون أيضا بالسوية، بخلاف القول الأول فإنه قال التقسيم بالسوية. أما فيما يرتبط بأجداد الأب فهذا القول لا يختلف على القول الأول وهو قول الشيخ. فلهذا قال أن الثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية، والثلثين لأبوي أبيها 3. إذن هذا الثلث الذي يذهب إلى أجداد الأم، وقلنا أنه يقسم إلى 3 أقسام، ثلثان وثلث. ثلث يذهب إلى أبوي أم أم الميت، وثلثا الثلث يذهب إلى أبوي أبي أم الميت. هذا الثلث من الثلث الذي يذهب إلى أبوي أم أم الميت يقسم بينهما بالسوية، أما الثلثان من الثلث الذي يذهب إلى أبوي أبي أم الميت هذا بالذكر مثل حقين أنثى يعني. فإذا هذا هو الفارق بين هذه المسألة وبين القول الأول. قال أن الثلث الثلث يعني هذا الكلام فقط خلافه مع القول المشهور والذي ذهب إليه الشيخ فيما يختلف فقط في أجداد الأم، أما في أجداد الأب فلا يختلف، بخلاف قول المقضي فإنه كان يختلف في أجداد الأم وأجداد الأبي معا. أن ثلث الثلث لأبوي أم الأم بالسوية يقسم بينهما. إذا الثلث الثلث الذي هو لأجداد الأم يذهب إلى أبوي أم الأم الميت بالسوية، وثلثيه أي ثلثي الثلث يذهب إلى أبوي على أبوي أم أبي الميت، إلا أنه للذكر مثل حظين أمين فليس أبو أم الميت، وثلثيه لأبوي أبيها أثلاثا. هذا بالنسبة إلى أجداد الأم. وأما إلى أجداد الأب أي أجداد من طرف الأب وقسمة أجداد الأب كما ذكره الشيخ أي على ما هو عليه في القول الأول المشهور، وصحتها أي صحة هذه المسألة والمخرج الذي يكون القاسم المشترك لهذه المسألة وصحتها أيضا من 54. هذه المسألة أيضا تقسم من 54، إلا أنه كيفية إخراج هذه الـ 54 تختلف عن
غيرها من 54، لكن يختلف وجه الإخراج. فيما سبق كان إخراج هذا الرقم بشكل، وفي هذا القول يكون إخراج هذا الرقم بشكل آخر. قال فإن سهام أقرباء الأم هنا 18 وأقرباء الأب 9. لماذا؟ قلنا فيما سبق في قول المصير أن سهام الأم ستكون من 18 وسهام الأب سهام الأم ستكون من 6 وسهام الأب ستكون من 18. هنا سهام طرف الأم ستكون من 18 وسهام طرف الأب 6 باعتبار كما تقدم أنه لماذا 6. قال فسهام فإن سهام أقرباء الأم هنا من 18 أيضا أرجعوا إلى 10 و5. قال لأن حفظة أبوي أبي أم الميت يعني أبوي أبي أم الميت تقسم أثلاثا، هذه الثلث تقسم أثلاثا، فإذا هذا قد رقم 3 بعيدنا. وحفظة أبوي أم أم الميت تقسم ثنائيا باعتبار أنه تساوي، فإذا نضرب الاثنين في 3 ستكون بيدنا 6. ومضروبهما أي الاثنين والثلاثة الذي يؤدي بنا إلى 6، ومضروبهما في الثلاثة أي 3 التي لا بد أن نكون يقسم إليها فستكون من 18. فإذا عدد سهام أجداد الأم ستكون من 18، وعدد سهام أجداد الأب أي من طرف الأب ستكون من 9، والعددان فيما بينهما تداخل باعتبار أن تكرار أحدهما يؤدي إلى إثناء الآخر، فنأخذ 18 ونضرب 18 في أقصى الفريضة ستكون من 54، إلا أن هذه 54 كيفية إخراجها تختلف عما سبق. فإن سهام أقرباء الأم هنا 18 وأقرباء الأب 9 تداخلها، أي أن 9 تداخل 18 فيبتدأ أي 18 فيبتدأ بضرب 18 في الثلاثة التي هي أرض البيضة، ومنشأ الاختلاف وبعض ذلك أيضا تأتي بتقسيمات موجودة واضحة فيما سبق. الآن نريد أن نعرف لماذا هذا الاختلاف بين هذه الأقوال الثلاثة. قال ومنشأ الاختلاف النظر إلى أن قسمة الأم تفدي إلى الأم بالسوية. إذن المنشأ في الاختلاف أنه كل نظر إلى المنتسب للأم من جهة ومن زاوية معينة، النظر إلى أن قسمة المنتسب إلى الأم بالسوية، لأنه قلنا فيما سبق أن الذي ينتمي إلى الأم يقسمون المال بينهم بالسوية، وإن كان تقدم الكلام من الشارع أنه أشر على مثل هذه القاعدة وذكر نقضا لها، إلا أنه بناء على ما تقدم من أنه أن الذين يتقربون بالأم يأخذون المال بينهم بالزوجية للذكر مثل حظ الأنثى، لا أنه للذكر مثل حظ الأنثيين. منشأ الاختلاف وهذه القضية، هؤلاء من أين ينظرون ومن أي زاوية ينظرون؟ هل ينظرون إلى أبوي الميت أو أنهم ينظرون إلى المرتبة الأولى من الأجداد؟ فإذا هذا أدى إلى ماذا؟ إلى أن هذا الاختلاف صح في هذه الأقوال الثلاثة. قال النظر إلى أن قسمة المنسبة إلى الأم بالزوجية، فمنهم أي هو القول الأول، فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم باعتبار أن الأربعة أرجعوا إلى أمثلة حين الصحة 103 أرمان. بالنسبة إلى المرتبة الثانية من الأجداد، يعني رقم ثلاثة، بالنسبة إلى المرتبة الثانية من الأجداد، نجد أن هؤلاء الأجداد الأربعة أبو الأم أبو الأم وكذلك المرتبة الثانية أبو الأم كلهم يرجع إلى الطبقة الأولى وهي الأم. فإذا القول الأول نظر كان نظره إلى هذه الأم، فلما كان هؤلاء الأجداد الأربعة ينتسبون إلى هذه الأم ويتقربون بواسطة هذه الأم، فقالوا أن المال يقسم بينهم بالسوية، لم ينظروا ولم يأخذوا بعين الاعتبار أبوهم الطبقة الثانية يعني الأجداد في المرتبة الأولى، وإنما أخذوا بعين الاعتبار الأم التي هي الطبقة الأولى لا الأب والأم الذين هم في المرتبة الأولى من الأجداد. فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم، هؤلاء الأربعة لما كانوا في النتيجة يرجعون إلى الأم فقالوا قسم بينهم المال بالسوية. ومنهم من لاحظ الأصل، ومنهم من لاحظ الجهتين. أما القول الأول أي قول المصري فإنه لاحظ الأصل، يعني إذا لاحظ الأب والأم في المرتبة الأولى من الأجداد يعني رقم اثنين، لاحظ أب وأم، فلما كان هؤلاء ينتسبون إلى الأم وهؤلاء ينتسبون إلى الأب، فقال أنه أب وأم من طرف الأم يكون بينهم المال بالسوية، الأب وأم من طرف الأم وإن كانت النتيجة ترجع إلى الأم، إلا أنه ماذا قال؟ قال بأنه لما كان هؤلاء أب وأم، يعني هذا الأم هذه الأم أخذوها مقابل هذه الأب، فلما كان الأمر كذلك إذا قالوا أن هذا ثلثانه وهذا ثلث، ولما كان هذا من طرف الأب إذا يقسم بينهما أثناءه، ولما كان هذا من طرف الأم إذا يقسم بينهما في الثانية. ومنهم من لاحظ الأصل، يعني مقصوده الأصل أنه الأب والأم يرجعوا إلى الطبقة الثانية أي رقم اثنين أي المرتبة الأولى من الأجداد. ومنهم من لاحظ الجهتين معا وهو قول المصري، فإنه ذهب كما قلنا فيما ذرى أنه يقسم المال بينهم بالسوية، قلنا في قول المصري أنه قال يقسم المال بين أجداد الأم بالسوية، إلا أنه باعتبار أن أبوين يكونين من طرف الأب فأعطاهم للذكر فأعطاهم ثلثان، وباعتبار أنهم أبوين يكونوا من طرف الأم فأعطاهم ماذا؟ ثلث. فإذا هذا القول نظر إلى الجهتين، نظر إلى الأم ونظر إلى الأب والأم، فلما كان من طرف الأم قال يقسم بينهما المال بالسوية، ولما كان أبو وأم يرجع إلى الأم وأبو وأم يرجع إلى الأم قال بأنه الذي يرجع إلى الأب له الثلثان والذي يرجع إلى الأم له الثلث. فإذا فيما يرتبط بالتقسيم بالسوية أخذه من المبدأ وهي الأم، وفيما يرتبط بأنه له الثلثان وله الثلث أو لأبوين لهم الثلثان ولأبوين لهم الثلث أخذه من المرتبة الأولى من الأجداد. فإذا جمع بين الجهتين، فلهذا قال فمنهم من لاحظ الأمومة في جميع أجداد الأم وهو القول الأول وهو المشهور عليه الشيء، ومنهم من لاحظ الأصل فقط يعني نظر إلى الأجداد في المرتبة الأولى وعليه حسن المال، ومنهم من لاحظ الجهتين معا وهو قول مصري. إلى هنا انتهت المسألة الحادية عشرة. المسألة الثانية عشرة، قال أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عليهم، وهذه المسألة قد تقدم الكلام عنها. قال الأولاد لإخوتي يقومون مقام آبائهم عند عدم الآباء باعتبار أن الأولاد متأثرين في الدرجة وإن كانوا في طبقة واحدة مع الآباء إلا أنهم متأثرين في الدرجة عن الآباء، فإذا وجد الآباء يمنع الأبناء وإذا وجد الآباء فيرث الأبناء. أولاد الإخوة يقومون مقام آبائهم عند عمل الآباء ويأخذ كل واحد من الأولاد نصيب من يتقرب به. وهذه المسألة أيضا تقدم الكلام عنها في الطبقة الأولى، قلنا أن أولاد الأولاد يقومون مقام آبائهم، وهناك كان خلافهم هل أن أولاد الأولاد يرثون بأنفسهم أم أنهم يرثون بواسطة من يتقربون به، وقد قلنا فيما سبق أن الصحيح أنهم يرثون إرث من يتقربون به، فإن كانوا يتقربون عن طريق الذكر يرثون نصيب الذكر، وإن كانوا يتقربون عن طريق الأم أي الأنثى يرثون نصيب الأنثى. هنا أيضا نقول كذلك، إن كان هؤلاء يتقربون عن طريق الذكر يعني الأب فيرثون نصيب الأب، وإن كانوا يتقربون عن طريق الأخت أي الأنثى فيرثون نصيب الأخت والأنثى، لا فرق بين أن يكونوا ذكورا أو إناثا، فإذا ليست لهم استقلالية في الإرث وإنما يرثون نصيب من يتقربون به، فما كان نصيب من يتقربون به ينتقل إليهم. قال ويأخذ كل واحد من الأولاد نصيب من يتقرب به أي ذلك الولد، فلأولاد الأخت المنفردة للأبوين كانت الأخت أو للأب كانت، أن باعتبار أننا قلنا فيما سبق أن الأخت للأبوين أو الأخت للأب إذا كانت منفردة فالنصف الفرد والباقي بالرد، فهؤلاء الأولاد يعني أولاد الأخت المنفردة أيضا تصبح كذلك للأبوين أو للأبي إذا خطب الأخت للأبوين، النصف تسمية والباقي ردا، وإن كانوا ذكورا يعني أولاد الأخت وإن كانوا ذكورا إلا أنهم يأخذون نصيبا أنثى، فلما كان نصيب الأنثى هو النصف لا كان المنفرد للفرد، فالذكور ليس حكم كذلك، الذكور ليس حكم كذلك، وإنما يأخذون ما تبقى لا يوجد لهم فرد، الذكر يعني الأخ لا يوجد له فرد، بخلاف الأنثى فإن لها فرد في الكتاب، فهؤلاء الأولاد يعني أولاد الأخت يأخذون الفرد وإن كانوا ذكورا، وإن كانوا ذكورا ولأولاد الأخ للأب للأب ولأولاد الأخ للأب يعني العم أولاد الأخ للأبوين، وإذا فقد فلأولاد الأخ للأب فقط، ولأولاد الأخ والأخ ولأولاد الأخ للأب المنفرد المال كله، لماذا؟ باعتبار أن الأخ للأبي فقط يرث المال كله في القرابة لا يوجد له فرض، ولأولاد الأخ للأب المنفرد المال وإن كان أنثى قرابة، يعني هذا الأولاد الأخ كانت بنت أخ لأبه، فلا إشكال أن البنت إذا كانت ترث بنفسها كان المفروض أن تأخذ النصف بالضرب والباقي بالضرب، ولما كانت أما لما كانت تأخذ نصيب من تتقرب به فتأخذ نصيب أبيها، ونصيب أبيها هو أنه يرث المال كله، فالأنثى لو كانت هنا على القاعدة ترث بنفسها كان ينبغي أن ترث النصف في الفرض والباقي بالرد، إلا أنها لما كانت ترث نصيب من تتقرب به فتأخذ ما أو ترث من تتقرب به، ولأولاد الأخ للأب المنفرد المال وإن كان أولئك الأولاد أو ذلك الولد أنثى قرابة تأخذه منك الأنثى لا بالفرض ولا بالضرر، ولولد الأب أو الأخت للأم قلنا فيما سبق أن الأخ أو الأخت للأم إذا كان واحدا فلهم السدس وإن كانوا أكثر فلهم السدس، هنا أيضا كذلك بالنسبة إلى الأولاد ولولد الأخ أو الأخت للأم السدس وإن تعدد الولد، يعني مات إنسان وترك أولاد أخت أو أولاد أخ لأمه فهؤلاء متعددون، لو كانوا يأتون بأحد منهم كان ينبغي أن يأخذ الثلث التراثر. ولما كان ولما قلنا أنهم يركون النصيب من يتقربون فيه، فلما كانوا يتقربون بقسط أو بأخذ واحد فإنهم يأخذون الثلث التراثر. ولولد الأخي أو الأم الثلث وإن تعدد الولد ولأولاد الإخوة المتعددين لها أي للأم الثلث كما كان حكم في الأخوة والأخوات المتعددين من الولد. والباقي من الثلث يعني الباقي من حق المريض بعد إفراد الثلث أو بعد إفراد الثلث والباقي لأولاد المتقرب للأبوين إن وجدوا، فإن لم يوجدوا فللمتقرب للأب وحده باعتبار أن كلالة الأبوين تمنع كلالة الأب إذا اجتمعت معها، وإلا فللمتقرب للأب، وإلا إذا لم يكن الأمر كذلك رد الباقي يعني إذا لم يوجد أولاد متقربين للأبوين أو أولاد متقربين بالأشخاص فقط، وإلا رفض الباقي على ولد الأخي بالأم وعلى هذا البيئة باقي الأحسان في باقي الصلاة. واقتصار الأولاد مع تعددهم يعني أولاد الأخ أو أولاد الأخ للأبوين أو للأب أو للأم فقط إذا كانوا متعددين هؤلاء الأولاد، واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم بسورية وأنوثية كآبائهم كالأحكام التي ذكرناها بالنسبة إلى الإخوة والأخوات من الأبوين أو من الأب فقط أو من الأم فقط. قلنا فيما سبق أنهم إذا كانوا من الأبوين أو من الأب فللذكر مستحق الأنثيين، أما إذا كانوا بأم فقط فللذكر مستحق الأنثى الزوجة. واقتسام الأولاد مع تعددهم واختلافهم ذكورية وأنوثية كآبائهم، فإن كانوا أولاد كلالة الأم فيقتسمون المال بالزوجة أي الذكر والأنثى سواء، وإن كانوا أولاد كلالة الأبوين أو كانوا أولاد كلالة الأب مع فقد كلالة الأبوين فبالتفاوت للذكر مثل حظ الأنثيين.